إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وبعونه وتوفيقه في كتاب مهم لبيان مسائل الإيمان والإسلام، وهذا الكتاب كما قيل عنه يعتبر أكبر موسوعة في ذلك، فهذا الكتاب يعتبر أكبر موسوعة اشتملت على الأحاديث النبوية المرفوعة والآثار الموقوفة عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا الكتاب كتاب مهم كغيره من الكتب التي سبق قراءتها وبيانها، ككتاب اللالكائي وكتاب الآجري. فهذا الكتاب في غاية الأهمية، وتأتي أهميته في أنه يعالج واقع المسلمين في أصول دينهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيه. الكتاب عنوانه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. ففيه أمران، الأمر الأول الإبانة، والأمر الثاني المجانبة، الإبانة ومجانبة. مجانبة معطوفة على الإبانة. الإبانة مصدر من أبان، يبين إبانة، أبان بمعنى أظهر، ومنه الكتاب المبين أي الظاهر، فالمعنى إذن الإظهار عن شريعة الفرقة الناجية. يقول قائل: إظهار لا يحتاج حرف جر، لا يحتاج عن، فكان يمكنه أن يقول إبانة شريعة الفرقة الناجية، إبانة شريعة الفرقة الناجية يعني إظهارها، فلماذا جاء بعن؟ جاء بعن على أسلوب التضمين المشهور، فيكون ضمن الإبانة معنى آخر دل عليه حرف الجر عن، وهذا التضمين من أرقى ما يكون في لغة العرب، كما في قوله تعالى: ونصرناه من القوم، ونصرناه من القوم، معروف نصرناه تتعدى بعلى، نصرناه على القوم، فلماذا جيء بحرف الجر من؟ لأنه ضمن نصر معنى نجى، فنستفيد أمرين بدلالة حرف الجر: نصرناه أي نصرناه ونجيناه، نصرناه بلفظها، ونجيناه كيف عرفناها؟ عرفنا هذا المعنى بدلالة حرف الجر. فكذلك ها هنا ضمن الإبانة معنى الكشف، فيكون المعنى الإبانة والكشف عن شريعة الفرقة الناجية، الإبانة والكشف، الإبانة والإفصاح. فالواجب عليك أن تبين هذه الشريعة وتكشف عنها، تبينها وتكشف عنها للناس عندما يحيدون عنها، فتبين عنها وتكشفها. فإذا الإبانة الإظهار والكشف عن شريعة الفرقة الناجية. الشريعة من شرعة النهر، من شرعة النهر، النهر على شاطئه يكون هناك شرعة، شرعة يعني تقوس في شاطئ النهر، فيريده الناس، الناس يريدون ويشربون ويستقون من هذه الشرعة، لأنهم ربما لو جاءوا من أي مكان على شاطئ النهر ربما انجرف بهم. فالشريعة مأخوذة من شرعة النهر، وذلك أن هذه الشريعة يشرب منها الناس كما أنهم يشربون الماء لأبدانهم، فيشربون من هذه الشريعة لقلوبهم. قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم، وما أحسن هذا، لأنه قال الفرقة الناجية، كأن الفرقة الناجية لها مكان للشرب تشرب منه، وبقية أهل الأهواء لكل واحد منهم أيضا مشرب. قد علم كل أناس مشربهم، فاعلم يا أيها المسلم مشربك، من أين تشرب؟ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هي ليست فرقة، وإنما هم أصل الإسلام، فهم لم يتفرقوا حاشاهم، وإنما تفرق عنهم، فلما تفرق عنهم ظهروا أنهم فرق. فإذا هم ما تفرقوا ولا برحوا أماكنهم، وإنما غيرهم هم الذين تفرقوا عنهم، فلما تفرقوا عنهم ظهروا أنهم فرقة. فهذا مما ينبغي معرفته، لأن أهل الأهواء يقولون أيضا عن الفرقة الناجية: أنتم فرقة كما أننا نحن فرق. فهذا هو الجواب. والفرقة الناجية هي التي جاءت في حديث الافتراق، وحديث الافتراق افتراق الأمة حديث ثابت مشهور، والذي يضعفه إنما يريد من وراء ذلك ما يريد، إنما يريد أن يروج البدع. فحديث افتراق الأمة حديث ثابت مشهور كما قالت الأئمة الحاكم وغيره، أئمة الحديث يثبتونه ولا يشكون في صحته، أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت اليهود والنصارى إلى فرق كلها في النار إلا واحدة. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنهم مخلدون فيها، وإنما هو كما جاء في كثير من الأحاديث: من قال كذا فهو في النار، من فعل كذا فهو في النار، ما الفرق بين هذا وهذا؟ فهذا وعيد، هذا وعيد قد يمنع من حصوله موانع. فهذا الحديث من جملة أحاديث الوعيد، فلماذا يطنطنون حوله ويقولون كفرتم الأمة وجعلتموها في النار؟ ما أحد قال هذا أبدا، وإنما هذا من أحاديث الوعيد، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فجوابهم على هذه الآية هو جوابنا على هذا الحديث. فهذا من جملة أحاديث الوعيد: كلها في النار إلا واحدة، هذه الناجية. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين احفظوهما: اللفظ الأول السنة، ما أنا عليه وأصحابي، واللفظ الثاني وهو لا ينافي اللفظ الأول الجماعة. فالسنة هي الجماعة، والجماعة هي السنة. فهذه هي الفرقة الناجية. فالكتاب إبانة وكشف عن شريعة الفرقة الناجية. وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، كما أنه لا يكفي أن تعرف طاعة الله، بل لا بد من معرفة معصية الله وتجتنبها، وكما أنه لا يكفي أن تعرف التوحيد، بل لا بد من معرفة الشرك واجتنابه، وهكذا. فلا تتم الأمور إلا باجتناب أضدادها، لا تتم الأمور إلا باجتناب أضدادها. فقال مجانبتها علما وعملا وحالا، مجانبتها علما، فلا تعتقد ما يعتقد، وعملا لا تعمل ما يعمل، وحالا لا تخالطهم، لأن في مخالطتهم ضررا عليك في دينك أشد من الجرب. ومجانبة الفرق المذمومة في الكتاب والسنة، فكم من آية في كتاب الله عز وجل ذمت الفرق والتحزب، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه فرق مذمومة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا الكتاب اشتمل على 3 كتب شاملة لمسائل الإيمان والإسلام. الكتاب الأول كتاب الإيمان، والكتاب الثاني كتاب القدر، والكتاب الثالث كتاب الرد على الجهمية. فهذه 3 كتب اشتمل عليها هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الإخوة تصنيف الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة، فيقال اختصارا ابن بطة، بطة جده، فنسب إلى جده العكبري نسبة إلى عكبرى، وعكبرى مدينة تبعد عن بغداد فراسخ، قريبة من بغداد. الحنبلي فهو على مذهب الإمام أحمد أصولا وفروعا، وقد تحين له قربه من بغداد أن يكون مطلعا على مذهب الإمام أحمد، فبينه وبين الإمام أحمد طبقة واحدة، فالإمام أحمد من شيوخ شيوخه كما سيأتينا. حياته رحمه الله من 34 إلى 87 إلى 87 وهذا الكتاب يسمى الإبانة الكبرى، الإبانة الكبرى في مقابل كتاب آخر له يسمى الإبانة الصغرى بعنوان الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، هذه الإبانة الصغرى، والكتاب أيضا مطبوع والحمد لله، فكلاهما مطبوع الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى. قبل أن ندخل في الكتاب نطوف يعني عدة تطوافات كمقدمة، فيمكن أن تأخذ هذه المقدمة في نقاط. النقطة الأولى كما ذكرنا، كتاب الإبانة أكبر موسوعة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثانيا، الكتاب يمثل يعني مذهب إمام السنة الإمام أحمد، لأن ابن بطة قريب العهد به كما عرفنا، بينه وبين الإمام طبقة واحدة، وهو على مذهبه في الأصول والفروع. النقطة التي بعد ذلك أن ابن بطة من علماء الحديث الكبار، فحوى كتابه آلاف الأحاديث النبوية والآثار الصحابية وكذلك عن التابعين ومن بعدهم. طبعا يمكنكم أن تتابعوا معي في يعني هذه وسائل الاتصال حتى تحصلوا الكتاب، ويمكن أن نصور لكم حتى يعني تحصلوا الكتاب إن شاء الله، فأنت تأخذ التعليقات والفوائد حتى تحصل على نسخة ثم تنقل عليها هذه التعليقات. بدأ كتابه رحمه الله كما بدأ اللالكائي والآجر، بدأه بأبواب منهجية كما ذكرنا قبل ذلك. هذه الكتب الثلاث متشابهة، اللالكائي واللاجر وابن بطة، بدأت بأبواب منهجية، فلا بد من صحة المنهج أولا. قال الله عز وجل: من أهل الكتاب أمة قائمة، قائمة يعني مستقيمة، فأول ما ذكرهم سبحانه ذكرهم بصحة منهجهم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة، فبطة هذا من أجداده، أحد أجداده. قال: الحمد لله المشكور على النعم بحق ما يطول به منها، أو بحق ما يطول به منها. تقول الطول هو الإنعام والمن، كما قال سبحانه ذي الطول، ذي الطول يعني ذي الإنعام. فالمعنى بحق ما يطول به منها، يعني ما ينعم به ويمن به. فالشكر يكون بحسب النعم. قال وعند شكره، يعني عندما تشكر بحق ما وفق له من شكره عليها، يعني أنت عندما تشكر فتشكر على الإيش؟ على الشكر، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي وفقك للشكر. فالشكر لله عز وجل فيه حقان، الشكر لله عز وجل فيه حقان، الحق الأول حق النعم، والحق الثاني ها حق الشكر على النعم. نعم. قال فالنعم منه والشكر له، والمزيد في نعمه بشكره، المزيد في نعمه زيادة النعم تكون بالشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم، والشكر من نعمه لا شريك له. قال المحمودي، هذا يرجع إلى المشكور، الحمد لله المشكور المحمودي، فذكر ربه بالشكر والإيش؟ والحمد. وقد قلنا قبل ذلك مرات الفرق بين الشكر والإيش؟ والحمد. وهذا طبعا يحتاج دوما إعادة وتكرار. الحمد يكون بالقلب وباللسان، والشكر يكون بالقلب وباللسان والجوارح، فأيهما أعم من جهة ماذا؟ آلته. فالشكر أعم من جهة آلته، يعني آلة الشكر وآلة الحمد. طيب، الحمد يكون على الكمال والإنعام، الحمد يكون على الكمال، الكمال الذاتي والإنعام المتعدي. وأما الحمد فيكون على ماذا؟ الشكر يكون على ماذا؟ على الإنعام. فأيهما أعم، موضوع الحمد ولا موضوع الشكر؟ موضوع الحمد. فالحمد أعم من جهة موضوعه، فهذه الخلاصة. الشكر أعم من جهة آلته، والحمد أعم من جهة موضوعه. المحمود على السراء والضراء، والمتفرد بالعزة والعظمة والكبرياء، العالم قبل وجود المعلومات. صحيح، هذا كما قال الطحاوي في عقيدته، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بعد إنشائه البرية استحق اسم الباري، بل هو الخالق ولا مخلوق. فالله تبارك وتعالى موصوف بما وصف به قبل وجود آثاره، العالم قبل وجود المعلومات، والباقي بعد فناء الموجودات. المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، هذا ينبه عليه فتقول ليس لأحد على الله استحقاق، وإنما هو فضل الله عز وجل. والمتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها أحمده، بعد أن قال الحمد قال إيش؟ أحمده. الأول يسمى من باب إيش؟ ها؟ الخبر، والثاني يسمى من باب إيش؟ الإنشاء. الخبر أن تخبر عن الشيء، والإنشاء أن تنشئ من عندك أنت. أحمده. طيب، الحمد لله رب العالمين خبر ولا إنشاء؟ قالوا هذه خبر وإيش؟ وإنشاء. الحمد لله رب العالمين خبر، لكنه يتضمن الإيش؟ الإنشاء. يعني الحمد لله ونحن نحمده سبحانه، أحمده حمدا يرضيه ويزكينا لديه، يزكينا يطهرنا. فالحمد تطهير، وصلى الله أولى صلواته على النبي الطاهر. بعد الحمد جاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبده ورسوله مفتاح الرحمة، يعني لو تجنب هذا لكان أولى، وإنما يقال كما قال الله عز وجل رحمة للعالمين، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداه. وأما هذا موهم مفتاح الرحمة كما يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بيده مفاتيح الخير وكذا، فهذا يخشى أن يكون نوع من الغلو. مفتاح الرحمة وخاتم النبوة، الأول منزلة والآخر رسالة، فهو سيد ولد آدم، فهو الأول منزلة والآخر رسالة، ختم الله عز وجل به النبوات والرسالات. الأمين فيما استودع، فيما استودع يعني فيما أودع وطولب بحفظه. أمين صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. والصادق فيما بلغ، قال أما بعد يا إخواني عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء. فبدأ رحمه الله بهذا الدعاء، وما أحوجنا إليه، لأننا في زمان إما زمان شهوة وإما زمان هوى، فاحذر هذين، إما شهوة شهوات وإما أهواء شبهات. والأهواء أخطر، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء. ما هي المشاحنة؟ كلنا عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الله يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاح، ما الذي يخطر على البال؟ مشاح يعني بينه وبين أخيه شحنة وخصومة، بالرجوع إلى كلام الشراح على هذا الحديث نجد أن المشاحن هو المبتدأ، هذا معنى ما كان يخطر على البال. قال الأوزاعي وغيره أيضا من العلماء أراد بالمشاحن هاهنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة. سبحان الله، أراد بالمشاحن هاهنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة، هذا قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أيضا. قال وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غيار الزمان. ما هي الغيار؟ الغيار من التغيير، الغيار التحولات، تحولات الزمان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، من قنوط عباده يعني من المطر، وقرب غيره يعني تغير ليش؟ تغير الحال. فالله تبارك وتعالى يعجب من العباد عندما يقنطون من رحمته، مع أن تغير الحال يعني قريب. قال وأجارنا وإياكم من غير الزمان وزخاريف الشيطان، فقد كثر المغترون بتمويهاتها. تمويهاتها الضمير يعود على الزخارف، وتباهى الزائغون الجاهلون، نعم، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها. قال فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحل الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، هذا في زمان ابن بطة، فكيف إذا نظرت في زماننا؟ قال وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام ونزعت حلية الإيمان. انظر كيف عبر في الإسلام بلبسة وفي الإيمان بإيش؟ بحلية، لأن الإسلام إذا قرن مع الإيمان فالإسلام يدل على الظاهر والإيمان يدل على الباطن، حلية زينة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه، وزينه في قلوبكم. قال وانكشف الغطى وبرح الخفاء، يعني ظهرت الأمور، فعبدت الأهواء واستعملت الآراء وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها وظهرت الردة وانكشفت قناعها وقدحت زناد الزندقة. الزناد هو جمع زند أو زند، هو العود الذي يقدح به النار، العود الذي يقدح به النار. وقدحت زناد الزندقة، والزندقة إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فهي قريبة من النفاق ولكنه أشد النفاق. فاضطرمت نيرانها، اشتعلت، وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح الخلف، وعظمت البلية واشتدت الرزية المصيبة، وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون، وانتشرت البدع ومات الورع، وهتكت سجف المشاينة. المشاينة من الشين وهي المعايب، والسجف جمع سجف وهو الستر، يعني الأشياء المعيبة القبيحة ظهرت. وشهر سيف المحاشة، المحاشة معناها النفور، تقول إن حاش بمعنى نفر، فصار الناس ينفر بعضهم من بعض. وشهر سيف المحاشة بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا والقلوب متآلفة والأئمة عادلة والسلطان قاهرا والحق ظاهرا، فانقلبت الأعيان وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعتهم، وحزب الأحزاب، وخلف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق. كيف؟ بالافتراق. تحولت البدعة إلى أهل الاتفاق بالافتراق. وتهوك في العسرة، تهوك بمعنى تحير، تهوك في العسرة العامة وأهل الأسواق، يعني حتى العوام صاروا متحيرين، وهذه حقيقة. تحير العوام يعني تجاه افتراق الأمة واضح، حتى صار الناس العوام يعبرون عن هذا، فيقولون ما نعرف من الصح ومن الغلط، فهذا من شؤم الفرقة. قال ونعق، طبعا قوله أهل الأسواق، الأسواق يعني العوام يعني. ونعق إبليس بأوليائه، نعق يعني صاح بهم كما يصيح الراعي بغنمه. ونعق إبليس بأوليائه نعقة، فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية، فألبسوا شيعا وميزوا قطعا، وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة. شمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، وهذا أيضا من أوضح ما يكون، فصار أعداء الإسلام يشمتون بالمسلمين لأجل تفرقهم. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع لأن هذه مصيبة، مصيبة عظيمة. قال وما ذاك، ما سبب هذا، ما سبب هذا الافتراق، وهذا مما ينبغي استحضاره دوما. قال وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله. نعم، فأول العلاج معرفة الداء، أول العلاج معرفة الداء. ما سبب هذا الافتراق؟ ترك أمر الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى جعل في أمره العصمة والجماعة، فإذا الناس تركوا أمر الله عز وجل تفرقوا. وصدفهم، الصدف هو الإعراض، وصدفهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثارهم أهواءهم. قال ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره، هذا مما يحفظ لهذا الإمام، لله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره، هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. فإذا وجدت في حالك تغيرا، إذا وجدت عقوبات تصيبك، فاعلم أن هذا بسبب تضييع أمر الله عز وجل. قال: عند ترك أمره ومخالفة رسله فأشعلت نيران البدع في الدين وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار. يقول في زمنه أن الأخبار والآثار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم انطبقت إيش عليهم. تقول: هذا في زمان ابن بطة، القرن الرابع الهجري، فماذا يكون في زماننا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الأهواء ومن مشاحنة الآراء. ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني الأحاديث والآثار التي تدل على الافتراق، فذكر الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو وهو في صحيح الجامع 5219 وتحت السلسلة الصحيحة 1348، حديث عبد الله بن عمرو في الافتراق، والأحاديث فيه كثيرة، شواهد كثيرة كما في السلسلة الصحيحة برقم 3312. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل. ايش معنى يا عمار حذو النعل بالنعل؟ الذي يفصل النعل أول شيء يعني بياخذ قياس إحدى النعلين، وبعدين يأتي بالنعل الأخرى إيش؟ ها؟ ويقيس عليها، فيكون حذو النعل بالنعل يعني قدر النعل بالنعل عند صناعتها. وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي. الذي بعده حديث شداد بن أوس أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 3312، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لتركبن ما ركب أهل الكتاب، لا تخطئون ولا يخطأ بكم، حذو النعل بالنعل. الذي بعده رواه البخاري حديث أبو هريرة، وهو أيضا مروي من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، حديث أبو هريرة عند البخاري وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. شبرا بشبر يعني إذا مشوا على بطء مشت الأمة على بطء، إذا أسرعوا يسرعوا، فهذا هو شأن المتابع لغيره. المتابع لغيره أنه إذا يعني تباطأ يتباطأ، وإذا أسرع أسرع. قال الشيخ: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين حمك الله أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا فيستعمل الحذر، هذا أهم شيء، فيستعمل الحذر من موافقتهم ومتابعتهم. فاحذر أن تدخل في أهل زمانك على غير بصيرة، كما قال البربهاري في شرح السنة: احذر أن تدخل في أهل زمانك على غير بصيرة. قال: فيستعمل الحذر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلزمون اللجاء والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود الناد المغتلم. الناد البعير الشارد، والمغتلم المجاوز للحد. فانظر كيف شبه المنحرف عن الدين بالناد المغتلم. قال: وأنا أذكر أيضا من هذه الأحاديث وما يضاهيها وما هو في معانيها لتكون زيادة في بصيرة المستبصرين وعبرة للمعتبرين. المستبصر يزداد بصيرة، والمعتبر يعتبر، والغافل يتنبه، وتنبيها للغافلين. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.